بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤكد ما تذكرناه بالأمس المسح بالأرض باليد أنه قد أتبعه الإمام البخاري بنظيره وهو باب الخذف. والخذف نوع من العبث الذي لا فائدة فيه وإنما هو ضرر، وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرره ونفى نفعه. ومثل هذا الحال عبث العمل به الذي لا نفع فيه وهو ضرر. ولكن المعنى الأول أو الحديث الأول لم يتضح فيه على ضعفه، لم يتضح فيه الشاهد، وهذا متضح فيه شاهده الفقهي. قال رحمه الله: باب الخذف. والخذف وضع الحصى بين أصبعين هكذا، أو بمخذاف كما يفعله الأولاد، يعملون شيء من البلاستيك ويخذف به، إما بالنوى نوى التمر، وإما بالحصى، وإما بغير ذلك. وهذا إذا استعمله الأولاد قل من يسلم منهم من فقع عينه أو كسر سنه إذا تعاملوا به، أو كذلك أيضا شجة رأسه أو نحو ذلك. قال رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان أو صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن الخذف. وقال: إنه لا يقتل الصيد، لأنه حصى صغيرة، ولأن التعلم ذلك ما فيه نفع، لا يصطاد به ولا أيضا يتصدى به لعدو. الرمي من جنسه إنما على أمد وقوة، فحث الشرع على الرمي باعتبار أنه قوة ويتصدى به للعدو وفيه نفع، لكن هذا ما فيه نفع على تحقق ضرره. وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو. وإنه يفقع العين ويكسر السن. فإذا هذا أصل هذا الحديث في أن الشرع مبني على المصالح ودفع المفاسد، على جلب المصالح ودفع المفاسد. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وعلل هذا النهي لما فيه من الأضرار، وأبان أنه ليس فيه منفعة. وعند التأمل في مقاصد الشريعة يرى أن المناهي والأوامر، أوامر والمناهي دائرة على هذين المعنيين. فما أمر به حتما أو ندبا إنما لتحقق مصلحته في الدنيا والآخرة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليمن نفسه. وما نهي عنه إنما لضرره، سواء كان نهي مؤكد أو نهي كراهة، نهي تحريم أو كراهة، إنما لضرره عاجلا أو آجلا. وعلى ذلك قامت الشريعة على أن الأضرار منهي عنها، لا ضرر ولا ضرار، وعلى أن الخير مجلوب ومأمور به إما على سبيل الوجوب أو الندب. وهذه قاعدة أصيلة تنبني على عديد من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود السن فحسب، بل تفقع العين إن أصابته، تكسر السن إن أصابته، ربما شجت أيضا. لهذا قال الشارح أطلق السن ليشمل سن المرمي وغيره من آدم وغيره كذلك، والمعنى في النهي عن الخذف لما فيه من التعريض للحيوان بالتلف لغير مأكله، سواء الحيوان حتى الإنسان، وهو منهي عنه. فلو أدرك ذكاة ما رمي بالبندق، ذكاة ما رمي بالبندق ونحن فيحل أكله. ومن ثم اختلف في جوازه في الذخائر معه منع، وفي الذخائر يكتب الذخائر منعه، وبه أفتى ابن عبد السلام وجزم أنه بحله، أي الصيد الذي لم يصبه يعني الرمح أو الرصاص، إنما بالخذف إذا سقط، إذا أدركه قبل أن يموت فذكاه يعني كعصفور أو نحو ذلك جاز. وجاء في هذه في سياق هذا الحديث بعض طرقه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ابن أخيه أو قريبا له يخذف بعد أن نقل له هذا الحديث، قال أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهيتك عن الخذف أو أنهاك عن الخذف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا ينكل العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقع العين ويكسر السن، ثم أنت تخذف لا أكلمك. استدلوا بهذا الحديث بهذه الزيادة على أن فعل السلف الصرامة في جانب من أراد الخلخلة والخدش، سواء عن قصد أو عدم قصد، يعني عن قصد للذريعة ماذا الكلام في الدين وحاشا أولئك، أو كذلك أيضا عدم قصد لذلك ولكنه تساهل في الأمور. ونظير ذلك فعل عبد الله بن عمر، أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن وزجره. ونظير ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه أراكم ستهلكون، هذا أصح. وقد جاء حتى الرواية التي كنا ننفيها يوشك أن تنزل عليكم حجارة، جاءت لها طرق في ابن عبد البر تتبعناها. فنحن كنا نقول إن هذه الرواية لم تثبت، لكن أيضا حتى هذه الرواية كلها فيها كلام، فيها كلام، لكن حتى هذه لها طرق، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء وأقوى ما في الباب أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وما كان هذه المعاني الدالة على الغير على السنة والثبات عليها ولزوم السنة والحرص عليها، وأنه لا يسمح أن يكون في جانب السنة والخير والنفع والعلم والهدى من يعبث به أو يقصد العبث به، سواء عن مكر بالدين أو محبة للخير ممن لا يحسن ذلك ولا بصيرة له. فلو ترك الذي يريد الخير بغير بصيرة على ما يريد لغرقت السفينة، هذا فضلا عن الماكر بالدين والمريد للهلكة كما في حديث النعمان، وأن ذلك الذي أراد أن يخرق في السفينة ما كان قصده إلا قصد نفع لنفسه وعدم إذية للآخرين طالع نازل إليهم، في الظاهر أن هذا يريد أنه قصد طيب، لكن انظر لما لم يكن على سبيل صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم أرادوها لكم جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وربما يسيء إلى نفسه وإلى غيره الجاهل أكثر مما يسيء إليه أعداؤه، كما قيل ما يصنع الأعداء في جاهل ما يصنع الجاهل في نفسه. الأعداء قد لا يضرونه كما يضر نفسه بتصرفه، وذلك الذي أراد أن يخرق السفينة أراد الهلكة لنفسه أكثر مما لو تصدى له عدو. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة.